عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة بالاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عراقشي إن الهجمات التي شنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال عراقشي إن إسرائيل خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة وهاجمت عدة دول، مضيفا أن منطق القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. واصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مشاوراته في إسلام آباد، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية ساردار إياز صادق. وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الإقليمية وآليات تعزيز التعاون بين البلدين، مع التركيز على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات جماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار لاريجاني خلال اللقاء إلى عمق العلاقات بين إيران وباكستان، معتبرا رفع مستوى هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية ضرورة ملحة. وكان لاريجاني قد التقى صباح اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار. كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي عن إجراء بعض التعديلات الجديدة على خطة السلام المقترحة، مؤكدا بقاء قضايا حساسة سيبحث لاحقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفيما تسود أجواء التفاؤل حول إمكانية اعتماد الخطة الأمريكية المعدلة، تعرضت كييف ومناطق أوكرانية أخرى لهجمات روسية واسعة طالت منشآت حيوية في البنية التحتية للطاقة في البلاد. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تطورات متسارعة تجمع بين السياسة والميدان تعيد خلط أوراق الحرب في أوكرانيا، وفيما تتحرك العواصم بحثا عن نهاية للصراع المستمر، تتكثف الضربات على الجبهات لتعيد مشهد النار إلى الواجهة. على الصعيد السياسي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خطة السلام المقترحة شهدت تعديلات مهمة، مع بقاء بعض الملفات الحساسة لمناقشتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب وكالة رويترز، قد يتوجه زيلينسكي إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة البنود الأكثر حساسية في الخطة مباشرة مع ترامب. مصادر أوكرانية أكدت تقليص بنود المقترح الأمريكي من 28 إلى 19 نقطة بعد مفاوضات مطولة في جنيف بين وفدي واشنطن وكييف. ووفق المصادر الأوكرانية، فإن من بين البنود التي تمت إزالتها بند ينص على تقليص عديد الجيش الأوكراني، فيما كشف مصدر مطلع عن أن البنود الخلافية بما فيها القضايا الإقليمية وعلاقة الناتو بروسيا والولايات المتحدة تركت للرئيسين ترامب وزيلينسكي ليحسمها. ووفق مسؤول أمريكي، فإن واشنطن مارست ضغوطا على كييف للقبول بالمقترحات، بينما أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بما تحقق في جنيف. وفي موازاة الحركة السياسية المكثف، عادت الجبهات لتشتعل على نطاق واسع بين موسكو وكييف. ففي أوكرانيا سجل سقوط قتلى وإصابات في هجمات بالصواريخ والمسيرات على العاصمة كييف وخيرسون وزاباروجيا، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن منشآت حيوية في البنية التحتية للطاقة تعرضت لهجمات واسعة. في المقابل، شهدت روسيا هجمات أوكرانية على عدة مناطق أدت إلى سقوط ضحايا وتضرر المنازل، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض نحو 250 مسيرة أوكرانية في أجوائها خلال الليل.
يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، حيث استشهد فلسطيني، فيما يعاني الاهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الامطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. وتسبب منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة اليوم في خرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، وسط تحذيرات من كارثة انسانية. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفات 14 شهيدا من تحت الأنقاض المنازل بمنزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة مركز جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد فجأة اليوم شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا أثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. في غضون ذلك أعلنت إسرائيل القدس أن مقاتليها يأخذون معارك ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاصر منزلا في قرية مركز جنوب جنين، فيما أكدت السرايا إيقاعها قوات الاحتلال بكمين محكم شرق مدينة نابلس مساء أمس. تامت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، وقالت أن دعم الإمارات للدعم السريع يؤجج العنف المتواصل في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. ميدانيا ذكر مصدر عسكري أن الجيش السوداني صد هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسا بولاية غرب كردوبان وكبد خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. بدورها أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن مئات الأشخاص فروا من قريتين في جنوب كردوبان بسبب تفاقم انعدام الأمن، فيما اتهمت جماعات محلية الدعم السريع بمهاجمة المنطقة. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات باكستانية فجر اليوم على ولاية خوست الأفغانية، فيما توعدت كابول بالرد على الهجوم. كما أفاد مسؤول حكومي أفغاني بإصابة 4 أشخاص في غارة على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد. وتأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وأخيرا تمكن 50 طالبا من بين أكثر من 300 طالب اختطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا الأسبوع الماضي من الفرار من خاطفهم والعودة إلى ذويهم. وردا على هذه الحادثة أمر الرئيس النيجيري بتعيين 30,000 ضابط شرطة إضافي وإعادة توجيه أفراد الشرطة من مهام حماية الشخصيات إلى المهام الأمنية الأساسية خاصة في المناطق النائية. وتشهد المناطق الشمالية في نيجيريا موجة من الهجمات المماثلة أدت إلى إغلاق عشرات الكليات والمدارس. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. العراقي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وعشرة قتلى بينهم نساء وأطفال في غارات باكستانية على أفغانستان، والأخيرة تتوعد بالرد. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام وعافية معنا الله.
طهران تقدم حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
عائلة من رحل الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، كان للعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة من الأنصار بالغ الأثر في ولائهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، فوالوا عليا عليه السلام، ومن بعده الحسن عليه السلام، ثم والوا الحسين عليه السلام من بعده، وكان منهم جنادة بن كعب الخزرجي الذي خرج بعائلته مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة.
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي، هلم إلي ولا تبكي.
لو تعلمين يا أمه، لو تعلمين مما بكائي، لما قلت لا تبكي.
على أبيك جنادة الذي استشهد في أول حملة لأصحاب الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟
لا لا يا أمه، فوالدي استشهد بين يدي الحسين عليه السلام، والشهيد يفرحون له ولا يبكون عليه.
أحسنت يا ولدي، أحسنت، هذا صحيح، ولكن من بكاؤك؟
يا أمه، أنا أبكي على سيدي ومولاي الحسين عليه السلام.
لم يخب ظني فيك أبدا، كثر الله من أمثالك يا ولدي.
أمه، ها هو سيدي أبو عبد الله، قد بقي بين قلة قليلة من أنصاره، وهؤلاء الناكثون لعهودهم أحاطوه من كل جانب، قاتلهم الله.
لا تبكي يا ولدي، فهذه ليست ساعة بكاء، احمل السيف واذهب لنصرة الحسين عليه السلام.
لا أظن يا أمه أن مولاي الحسين عليه السلام سيقبلني مقاتلا بين يديه.
ولماذا يا ولدي؟
لصغار سن يا أمه.
هيا يا ولدي، هيا البس لامة الحرب كما يتقلدها الرجال، وأنا سأعمل على تقصير حمالات سيفك لتبدو كبيرة، وعندها سيقبلك الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنت يا أمه، هذه فكرة جيدة، أحسنت يا أمه، نعم.
أتمنى أن تبيض وجهي أمام الزهراء عليها السلام في القتال بين يدي ولدها الحسين عليه السلام.
سأقر عينك يا أمه، إن شاء الله. أمه أمه، البشرى يا أمه، البشرى.
خيرا يا ولدي
أمه،
خيرا، لقد ذهبت حزينا وعدت مسرورا، فما الخبر؟
أمه
قل لي.
أمه، لقد قبل سيدي أبو عبد الله عليه السلام أن أقاتل بين يديه وأذن لي بالبراز.
ولما عدت إلى المخيم يا ولدي؟
أمه، كي أودعك وأسلم عليك.
هلم إلي يا ولدي الحبيب، هلم إلي.
أمه،
وكيف أذن لك أبو عبد الله عليه السلام؟
عندما رآني سلام الله عليه اغرورقت عيناه بالدموع وقال: ألست ابن جنادة الخزرجي؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمي.
ثم ماذا؟ تكلم يا ولدي.
نعم نعم نعم، قال عليه السلام: إن أباك استشهد في الحملة الأولى، ولا أحب أن تفجع أمك بمصابين.
وأنت ماذا قلت لمولاي الحسين؟ هل سكت؟
لا لا يا أمه، قلت له إن أمي هي التي أرسلتني.
أحسنت يا ولدي.
فسالت دموعه على لحيته الكريمة وقال: ودع أمك وسلم عليها يا ولدي قبل أن تبرز للمعركة.
فداك أمك يا ولدي، هنيئا لك، هنيئا لك القتال بين يدي الحسين عليه السلام.
يا أمه. أضق الخناق من ابن هند وارمه، أضق الخناق من ابن هند وارمه في عقره بفوارس الأنصار. والله ربي، والله ربي لا أزال مضاربا للفاسقين بمرحف بتاري. هذا علي اليوم، هذا علي اليوم حق واجب، ذودي عن ابن المصطفى المختار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، عليك مني السلام يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
إلى أين يا أمة الله؟ إلى أين؟
تنحى يا رجل، تنحى عن طريقي.
إلى أين يا أم عمرو؟ ما هذا العمود الذي تحملينه؟
ألا ترى؟ ألا ترى؟ استشهد زوجي في الحملة الأولى، وها هم القوم اللعناء يقتلون ولدي ويرمون برأسه إلي.
وما أنت عازمة على فعله؟
لم يبق لدي شيء أذب به عن سيد الحسين عليه السلام إلا نفسي، فحملت عمود الخيمة وجئت أقاتل به أعداء الله.
ولكن ليس على النساء قتال.
أنا أريد الشهادة، وما أحلاها بين يدي الحسين عليه السلام.
Thank you. لا تبكي يا أم عمرو، لا تبكي يا أختاه.
لقد ردني مولاي الحسين عليه السلام وقال لي عودي إلى الخيام يا أم عمرو.
أديت ما عليك يا أختاه، لا تبكي، جزيت خيرا يا أم عمرو.
الذي يسليني عن كل هذه المصيبة قول الإمام الحسين عليه السلام.
وماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟
قال لي الإمام عليه السلام عودي إلى الخيمة يا أم عمرو، جزاك الله عن رسوله وأهل بيته أفضل الجزاء.
أجل، وهكذا أحبة المستمعين، سجلت هذه العائلة الأنصارية المؤمنة موقفا رائعا ودرسا عظيما في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وبذلت مهجها فضحت دون إمامها بالغالي والنفيس، وأدت ما عليها ورسمت للأجيال منهجا في نصرة الحق وإزهاق الباطل وبذل الغالي والنفيس في الذود عن حياض الإسلام وقادته الكرام. أيها الكرام، شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور، لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور، وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور، جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا، فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين؟
لمن حرب المدان ومن في الحرب غالي، ألا هل من مراق إلى العالمين؟
لمن تحت تارق الأمة بين المذهبية، وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية. فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم نجوى ولي نجوى، لمن تفترق الإخوة شمالا ويمين.
الحرب المدى ومن في الحرب غالب، ألا هل من مراقب إله العالمين؟
صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح؟ أريح الناس من بلوى أذاكم واستريحوا. كفى ظلما وعدوانا، فإن الدين سوانا، لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين.
حرب المدى ومن في الحرب غالب، إلهنا المراقب إله العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو تغذية الروح. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالسعادة والهنا. مستمعي الكريم، كل إنسان يحتاج إلى تناول الطعام ليحفظ صحته وسلامته ويقوي جسده، وهذا أمر ضروري للجسم. ولكن هناك ما هو أهم من ذلك، إنه الغذاء الروحي، والإنسان الواعي يحافظ عليه قدر اهتمامه بالغذاء الجسدي، فليست الروح أقل شأنا من الغذاء الجسدي. إن غذاءك مستمعي الكريم يزيد جسمك قوة ويبعدك عن المرض، وغذاءك الروحي يزيدك قوة وسعادة ويحميك من مرض النفس. ونجاحك في الحياة اليومية وسعادتك فيها يتوقفان على هذا الغذاء الروحي، لأن السعادة تعتمد على إرادتك وموقف عقلك أكثر مما تعتمد على الحوادث نفسها. فيجب أن نعدل أنفسنا حسب الأحداث التي تحدث كل يوم لنبعد عنها الشقاء.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي، الباحث الاجتماعي من قم المقدسة، وسألناه هل الغذاء الروحي الذي يغذي النفس والعقل والقلب ضروري للإنسان أم أنه مجرد كلام وأفكار خيالية؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال حتى يمكن نغطي دائرة طبيعة الغذاء الروحي إنجاز التعبير، لابد أن نثبت حقيقة معينة أن الإنسان بطبيعته متكون من عدة أجزاء، يعني ليس هو فقط هذه الكتلة الجسدية المتكونة من دم ولحم وعظام، لا، هناك أيضا في داخل الإنسان شيء يتحرك في داخل الإنسان ويعيش مع الإنسان. يعني عندما نقرأ في البحوث الأكاديمية أو البحوث الفلسفية القديمة وخصوصا من أيام أرسطو إلى يومنا هذا، تثبت أن هناك شيء مختص بالنفس وبالروح ولها أبحاثها ولها رؤيتها. كذلك حتى في البحوث الأكاديمية في أوروبا من قبل حوالي 100 سنة ثبت على أنه هناك نفس إنسانية لابد يتم التعامل معها. وخلال 50 سنة الماضية أثبت أن الطب الحديث لا يمكن أن يتعامل مع الجسد، بل لابد أن ينظر إلى النفس والروح. من هنا يعني هناك تركيبة أساسية متكونة في جسد الإنسان أو في الإنسان عموما، جسد وعظام ولحم ودم، وكذلك هناك روح. فنستطيع أن نقول أنها تنقسم 50% ب50%، مما يعني أنه إذا كانت هناك حاجيات متعلقة للجسد المادي، هناك أيضا حاجيات متعلقة بالجسد المعنوي. فالحقيقة العلمية أثبتت هذا الشيء. كذلك طبيعة النشأة التربوية وطبيعة الأديان وطبيعة تعاملها، طبيعة البحوث النفسية المجردة، طبيعة البحوث التجريبية تعكس ضوء على أنه هناك دور لحالة معنوية مرتبطة بالإنسان في بناء هذا الجسد المادي. نستطيع أن نلخص كل هذا، نقول أنه الإنسان مادة وروح، فكما تغذي المادة لابد أن تغذي الروح، وكما هناك علاج للمادة كذلك علاج لهذه الروح، مما يعني أنه هناك حقيقة في الإنسان أنه متكون من أمرين، من أمر مادي ومن أمر معنوي.
مستمع الكريم، لا شيء يغذي الروح أحسن من الحب بمعناه الواسع، فحب الخير للناس والعطف على الأطفال والتحنن على الأيتام وحب المناظر الجميلة وحب كل شيء جميل وحب إسعاد الناس ما أمكن هو غذاء روحي. وأي غذاء أفضل من نشر البسمة على الشفاه والفرحة في القلوب؟ وأي غذاء ألذ من دفع البؤس عن الآخرين ونشر السعادة؟ إن الحياة الروحية تجعل لكل شيء طعما جديدا غير طعمه المادي، فتجعل للعلم طعما وللمناظر وللعواطف طعما لا يدركه إلا من ذاقه. مستمعينا الكرام، وفي هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من قم المقدسة، هل يؤثر الغذاء الروحي في حياة الإنسان وفي تعامله مع الآخرين، وهل يؤثر هذا الغذاء على سعادة الإنسان؟ فأجابنا مشكورا.
بطبيعة الحال بعد أن يعني اتضح على أنه الإنسان حقيقة في البحوث العلمية، في طبيعة الدراسات الأكاديمية، طبيعة التعامل الاجتماعي الديني الفكري، كل هذه الأمور تؤكد على أن الإنسان حقيقة متكونة من أمرين، من المادة والروح، من البعد المعنوي والبعد المادي. الآن هل هناك أثر لأحدهما على الآخر؟ نعم، بلا شك هناك أثر للروح على المادة وهناك أثر للمادة على الروح، وأفضل طريقة هو التوازن ما بين الأمرين. يعني نستطيع أن نلخص هذا الأمر، أنا دائما أقول الإنسان ذو بعدين، بعد معنوي وبعد مادي، وهذا البعد المادي يتغذى من خلال النفس ومن خلال البدن ومن خلال التعامل الخارجي، وهذا ينعكس على طبيعة رقية وسعادته في سواء في نشأته وكذلك في ما هو أوسع من هذه النشأة، بطموحه بأمله نحو الحياة بإنجازاته. فلذلك هناك انعكاس مباشر، لأنه الإنسان لا يمكن أن يهمل حقيقة الأخرى. إذا أهمل حقيقة الأخرى فإذا هو تمحض في المادة، فأصبح بالميزان ما هو إلا مليغرامات من المغنيسيوم، مليغرامات من الكالسيوم، مليغرامات من الحديد. لكن إذا نظر إلى هذه التركيبة الممزوجة بالبعد المعنوي، فإذا هناك أثر لهذا الكالسيوم، بعد معنوي، لذلك الكلمة الطيبة تؤثر في الإنسان، التصرف، النظرة، المناظر الطبيعية، طبيعة الأصوات التي يتلقاها، الحالات المعنوية، كل هذه الأمور تؤثر في الإنسان. لذلك تجد أصوات الطبيعة وشفافية الإنسان لربما تنغسل كافة همومة وغمومة إذا ذهب إلى الطبيعة وفي الخلوة، لكنه عند ضغوط الحياة وطبيعة الازدحام في المدن تجد أنه ينعكس على نفسه فيكون بحالة من الضيق. هذا كله يبين على أن الإنسان هو الحقيقة المتمثلة بهذين الأمرين. أفضل طريق لبناء هذا الأمرين حتى نصل إلى السعادة هو التوازن في إعطاء المادة حقها وإعطاء الروح حقها، والتشريعات السماوية، التشريعات الإنسانية التي مبنية على أسس عقلائية تتماشى مع التكامل في بناء الإنسان، كلها تغذي بهذا الاتجاه.
مستمع الكريم، من أجل حياتك اهتم بغذاء الروح كما تهتم بغذاء جسدك لتحيا سعيدا وتعيش محبوبا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، حتى لقاء آخر نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد.
عزيز المستمع، لقد صادف ميلاد القومية والوطنية مع العهد الذي أحس فيه الناس بألم فراغ عام ومشترك بينهم، فالقومية الألمانية ظهرت إلى الوجود حينما أحس الألمان بالألم من جراء تدخل الفرنسيين بينهم بالتمييز والطبقية، وأن القومية الإيطالية أو المجرية أو الهندية إنما وجدت حينما شملهم الإحساس بالألم والفراغ. ويقول الباحثون الغربيون في تاريخ إيران: الحقيقة أن الوطنية الإيرانية أو الإحساس الجماعي القوم الإيراني ولد حينما بدأت ثورة تحريم التبغ، أي منذ ذلك العهد أحس جماعة من الإيرانيين بألم الاستعمار والمستعمرين.
إذن فالشعور الجماعي والإحساس القومي والوطني بين جماعة من الناس يولد حينما يحسون بآلام وآمال مشتركة، وهذه الآمال المشتركة هي التي تبني لهم أهدافهم الجماهيرية، وحين ذاك يتحركون فيكافحون ويناضلون ويجاهدون، يتحملون لذلك الألم والحرمان، وذلك الألم والأمل هما اللذان يمدان وجدانهم الجماعي بالنشاط والدوام الأكثر فالأكثر، ويخلقان عندهم علاقات وروابط قلبية ووحدة قومية.
يقول الفيلسوف المطهري: حينما نلاحظ جميع الآلام التي أوجدت إلى الآن الأمم والقوميات ونقارن بعضها ببعض ونجد بينها عاملا مشتركا، هو أنه حينما أعلن الفيلسوف فيخت القومية الألمانية بشدة وحرارة، أو بدأ غاندي كفاحه في سبيل استقلال الهند، أو بدأ الفيتناميون أو الفلسطينيون محاولة التحرر والاستقلال لعلاج آلامهم وبلوغ آمالهم، وحينما تبدأ جماعة من أمة محاولة النهضة والثورة، نجد أن هناك عنصرين مشتركين بينهم جميعا، هو الإحساس بالظلم وسيطرة الإنسان على الإنسان.
فكان فيخت يريد بإعلانه القومية الألمانية تحرير الأمة الألمانية من نفوذ وسيطرة الفرنسيين السياسية والثقافية، وغاندي كان يريد تحرير الهند من السيطرة السياسية والثقافية والاقتصادية والإنجليزية، والجزائريون كانوا يريدون تحرير الجزائر من احتلال الفرنسيين وهكذا. إذن فالعامل المشترك في جميع الآلام والآمال والقومية التي أوجدت أمم العالم هو هذا الإحساس نفسه وإرادة رفع الظلم وطلب العدل.
ولكن لماذا لا يوجد الإحساس القومي والوطني إلا في عهد الحرمان ومعاناة الظلم والعدوان والاستعمار والاستثمار؟ يقول المفكر المطهري: لأن الإنسان إنما يكتشف نفسه وفطرته وحقيقته ويعرف قيمته وفضائله الإنسانية في عهد الحرمان وفقدان حب وعواطف الإنسان لأخيه الإنسان، وحينما يسعى جاهدا من أجل التحرر من تلك الأوضاع والأحوال والشروط غير المطلوبة.
فالإنسان حينما وقع تحت نير الظلم والجور والفسق والفجور والكفر والجريمة وتحمل منها الأمرين، ظهرت عنده رغبة وحب إلى الحق والعدل، وهذه الرغبة والحب هي التي تجمع الأفراد وتمنحهم الوحدة والود. فالإنسان بطبعه يعشق الحق والعدل والتقى في أعماق ضميره، ويظهر هذا الحب في كل زمان ومكان بشكل من الأشكال ولون من الألوان.
ويقول المفكر المطهري: وكما وجدنا في الحركات القومية والنهضات الطبيعية عالم الألم والأمل المشترك والثورة ضد سيطرة الأجنبي، نشاهد فيها عنصرا آخر هو التطلع إلى الحق والتحرر الفكري، وأن هذين العاملين هما معا خير مقياس لمشروعية النهضة واستحقاقها. فالقومية الألمانية بما كان لها من دواع عنصرية وتفوقية لم يكن فيها لسائر الناس في الأرض شيء من الخير والعطاء، بل الحرب والفناء. والصهيونية التي كانت تتراءى أنها بدأت لإنقاذ اليهود من التشرد والضياع بين الأمم تبدت اليوم في إيديولوجية معتدية وعنصرية ظالمة. فهذه الحركة ومع ما فيها من الألم والأمل المشترك بين اليهود وبما لها من دواعي الانتفاع من المحرومين في العالم لصالح 12 مليونا من الصهاينة قد أصبحت موضع استنكار جميع الأحرار في العالم.
والحاصل إننا نلاحظ للتمييز بين الوحدات الاجتماعية والإنسانية وتعيين واقع القوميات وحدودها جميع آلامهم وحرمانهم البالغ إلى مستوى الشعور بالمسؤولية، والهدف الحاصل منه والدواعي والدوافع لهم، وهذه الأمور هي التي تصبح منبع الحياة والحركة لجماعة من الناس. ويضيف المفكر المطهري: ومن البديهي أن هذه العوامل الأساسية والجوهرية إذا انتشرت بين أمة فأوجدت فيهم وجدانا جماعيا وإحساسا مشتركا، أوجدت فيهم الأساس الصحيح لقوميتهم، وهذا الأساس بحاجة إلى مهبط يحتله وقالب يحتل فيه، وهو الذي يبني تلك الثغور والحدود المادية والطبيعية والموضوعة، وأن صيانة تلك العوامل الأساسية والجوهرية تستلزم المحافظة على ذلك القالب والمهبط من تدخل الأجنبي ونفوذه فيه، ذلك الأجنبي الذي يختلف مع تلك الأمة في جوهرها ولا يعرف آلامها ولا دواعيها ولا دوافعها، وبالأحرى هو عدو لها.
ويقول المفكر المطهري: يدرك الذين نظروا في تاريخ الحركات التحررية أن أساس تحرر الأمم والشعوب مبني على تحرر حقيقي لفرد أو جماعة عن قيود أرباب الدنيا ووصولهم إلى درجة التحرر الكامل من هذه العلاقات، ثم تنبيه هؤلاء أممهم إن الأمم التي تريد أن تبقي سلطة أرباب الدنيا على رؤوسها فيظل حكمهم قائما، بينما هم إذا أرادوا أن يذوب أرباب القوة والثروة ذابوا كما تذوب الثلوج في المياه الحارة.
إن أساس تحرر الإنسان مبني على إيمانه بحقه وأنه مظلوم ومعتدى عليه، من ناحية أخرى إيمانه ببطلان جهاز هؤلاء الأرباب وضعفهم وهوانهم. وأي دين ومدرسة تعلم أبنائها وأتباعها مباني وأصول هذا التحرر أوضح وأصرح من الإسلام؟ فالإسلام والتوحيد لا يعني سوى التحرير والانطلاق وكسر القيود وفتح الطرق والسبل أمام التكامل إلى الساحة الإلهية المقدسة.
ويستطرد المفكر المطهر قائلا: إن الإسلام يقول لأبنائه إن هذا الاختلاف الذي ترونه بين أمم الأرض في الألوان والعناصر والدماء واللغات، والذي خلق منه الإنسان مقاييس للتفرقة والانفصال والاستقلال، ليس شيئا جوهريا وأصيلا، وليس هناك أعز وأشرف من سلك التكامل في الإنسانية بسلوك سبيل الله والإسلام، وأن ما تشاهدونه بين أبناء البشر من الألوان واللغات والتقاليد ليس سوى صور لحقيقة واحدة هي كثرة أفراد هذا الموجود الإنساني تماما كما ترى عيناك من الاختلاف في صور الطبيعة والجمال، فلكل ورد رائحة ولون وفوائد خاصة
ولجميعها التقدير والتثمين في سبيل تكامل الإنسان، وليس لهذه الاختلافات دور في فصل الناس بعضهم عن بعض وعداء بعضهم لبعض، بل لها دور التعارف بينهم مما يؤثر في حصول التكامل المادي والمعنوي بينهم. إذن فما دامت هذه الحياة الدنيا مزيجة من الظلم والإيمان، فالسبيل لإيقاف الظلم عن الانتشار هو التنعم بالإيمان الكامل بحكومة العدل والحق، والتضحية في سبيلها بالغالي والنفيس كفاحا ضد حكومة المال والثروة وحب الذات.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المطهري. شكرا وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
الحمد ذكري لله شكري، أدعو بقلبي ربي تعالى. هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي، يقين النار بالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات. أزداد قربا لله ربي يضفي جمالا على جمالي. هو الإسلام هنا ناداني وبالأحكام غدا يرعاني. فللإكرام دعا إنساني كما الإحرام إلى الإيمان. تقبل مني صلاتي واقبل حياتي من دون جرمي وخذ بكفي إلى النجاة واحفظ إلهي أبي وأمي.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقش يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وعشرة قتلى بينهم نساء وأطفال في غارات باكستانية على أفغانستان، والأخيرة تتوعد بالرد.